بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف مطبعا وعليه برد. قال: رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وأبو داود، وقال: ببرد له أخضر. وأحمد ولفظه: لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مطبع ببرد له حضرمي. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة أو اعتمروا من جعرانة اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. قال: رواه أحمد وأبو داود. هذان الحديثان ساقهم المصنف رحمه الله في باب طواف القدوم والرمل والاطباع، وبعد أن أورد ما يتعلق بطواف القدوم والرمل انتقل إلى الكلام على الاطباع. والاطباع معناه أن يضع المحرم الرداء تحت إبطه اليمنى ويبرزها، يبرز عضده وذراعه ويغطي كتفه اليسرى. هذا العمل يسمى بالاطباع، وهو من سنن الحج، وفعله كفعل الرمل، إنما يكون في طواف القدوم أو في طواف العمرة، ولا يكون الاطباع إلا حال الإحرام. وأن المطبع يكشف عن عضده وذراعه في طواف القدوم، وهل يكشفها في الأشواط السبعة أو يقصرها على الثلاثة الأشواط التي يرمل فيها، هذا محل تردد ونزاع بين أهل العلم. والذي يظهر والله أعلم أن الاطباع يكون في كل الطواف، يعني في الأشواط السبعة، وأما قصره على الأشواط الثلاثة تبعا للرمل فهذا قاله بعض أهل العلم، لأنه ربط بين الاطباع والرمل في علة واحدة، وقال: ما دام الرمل مطلوبا في ثلاثة الأشواط الأول، وأن الاطباع إنما سنة تبعا للرمل من حيث يظهر الإنسان قوته ويبرزها، فيقتصر أيضا على الأشواط الثلاثة. وما يقع فيه بعض الحجاج والمعتمرين من أنهم يطبعون منذ لباسي ومنذ التجرد إلى أن يفرغ الواحد منهم من أداء النسك كاملا، فإن هذا مما لم يؤثر لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وهو من الخطأ الذي يرتكبه من يفعل ذلك. فالمطلوب من الحاج أنه إذا ما لبس الإزار والرداء غطى كتفيه، ولا يطبع إلا إذا وصل إلى الحرم وشرع في طواف القدوم، إن كان قارنا أو مفردا أو شرع في طواف العمرة إن كان متمتعا. والاطباع مرتبط بالطواف، الاطباع مرتبط بالإحرام، فلو طاف إنسان غير محرم ومن عادته أن يلبس الإزار والرداء فليس له أن يطبع، وكذلك لو عاد الإنسان من منى يوم العيد بعد أن رمى الجمار وقص الشعر أو حلقه وأراد أن يطوف طواف الإفاضة فلا يطوف وهو مطبع، وإنما يغطي بين كتفيه، لأن سنة الاطباع مرتبطة بالطواف الأول ومرتبطة بالإحرام. ومن يطوف طواف الإفاضة بعد الرمى وحلق فإنه يعتبر حالا أو يعتبر حلالا ويعتبر متحللا وليس بمحرم، لأن التحلل الأول يقع بفعل اثنين من ثلاثة، ولذلك يعتبر غير محرم وليس له أن يطبع. أما السعي فلا اطباع فيه، لم يقل أحد من أهل العلم بأن السعي يطبع فيه، والاطباع خاص بالطواف إلا هو طواف القدوم أو طواف العمرة، كما مر بنا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لما اعتمروا من الجعرانة رملوا يعني في الأشواط الثلاثة الأولى. نعم ايش اذا تحلل له ذلك، اما قبل التحلل الاول فلا، لان حلق الشعر ما محظور. اذا طاف ورمى له ان يحلق لنفسه او لغيره لانه تحلل التحلل الاول. نعم يحلق لنفسي ولغيري. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة، وهي ما حكم طواف القدوم، أهو واجب أم هو سنة؟ ورأينا أن من أهل العلم من قال بفرضيته وعده فرضا، ومعلوم أن الفقهاء يفرقون في باب المناسك بين الفرض والواجب، هذه مسألة ينبغي أن تكون معلومة عندنا عندما نتكلم في مسائل النسك. فقالوا بفرضية طواف القدوم واستدلوا بدليلين، الدليل الأول قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وقال لأصحابه خذوا عني مناسككم. وأجاب الجمهور القائلين بأن طواف القدوم إنما هو سنة وليس بواجب، قالوا أما الآية فليس محلها طواف القدوم، وإنما هي في طواف الزيارة أو في طواف الإفاضة أو في طواف الحج. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وفعله يعني أداءه طواف القدوم وقوله خذوا عني مناسككم فهو دليل على مشروعية طواف القدوم ولا يلزم من كونه مشروعا أن يكون واجبا. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله رجح الوجوب استدلالا بقوله خذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم واستدلالا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم قال والأمر يقتضي الوجوب. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله والحق يعني بعد أن ذاق ساق المصنف ساق الشارح أعني الإمام الشوكاني الأقوال المختلفة في المسألة قال والحق الوجوب والحق الوجوب لأن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمجمل واجب هو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن هذا الاستنباط يستوجب أن كل أفعال الحج تأخذ حكم الوجوب ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم بل إن من أهل العلم من صنف أحكام الحج إلى فرض وركن أو إلى واجب أو إلى مندوب وميزوا بين هذه بأن الفرض إذا لم يفعله الحاج يبطل حجه وأن الواجب إذا تركه يجبره بدم وأما ما لم يلزم فيه الدم فليس بواجب. والقائلون بعدم وجوب طواف القدوم قالوا إنه يجوز لمن وصل مكة أن يذهب إلى منى أو إلى عرفة مباشرة دون أن يطوف بالبيت ويؤجل الطواف إلى ما بعد ذلك. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة ومن في حكمها من الحيض والنفساء أن تبقى ولا تطوف بالبيت وتذهب مع الذاهبين إلى عرفة وإلى منى فإن طهرت بعد ذلك طافت طوافا واحدا وهو طواف الحج ولم يأذن لها أو لم يأمرها بأن تطوف طواف القدوم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا خاص بالحيض مما يدل على أن الحكم لا يفترق بين الحجاج. ثم قال وقوله حج كما رأيتموني أحج وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه إلا ما خصه الدليل فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل على ذلك. وقد عرفنا الدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف الرجل الذي جاء إليه في جمع يعني في المزدلفة وقال يا رسول الله إني قدمت من طي أو من جبال طي وإني أنهكت راحلتي وإني أتعبت نفسي وما تركت يعني جبلا إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه يعني في المزدلفة وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى حجه أو فقد أدى حجه وقضى تفثه. فحكم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصحة الحج ولم يقل له إنك تركت واجبا وهو طواف القدوم. ولا يجوز السكوت على النبي ولا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ما سمعت ها؟ نعم. ما قال له أجبر بدم، وسكوته صلى الله عليه وسلم دليل على عدم الوجوب. ونحن قلنا ولا يجوز السكوت، ولا يجوز عليه السكوت عن البيان وقت الحاجة. قال: وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه إلا ما خصه دليل، فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل على ذلك. يقول: وهذه كلية، يعني وهذه قاعدة، فعليك بملاحظتها في جميع الأبحاث التي ستمر بك، يعني من أنه يرى أن معظم أو غالب أفعال الحج على الوجوب ما لم يرد دليل يخص ذلك. وهذا هو رأي الإمام الشوكاني، وقد يخالفه في ذلك كثير من أهل العلم. نعم. ها؟ الحج نعم الركن والفرض بمعنى واحد، والواجب غيرهما. نعم. ها؟ هو يراه واجبا. الشوكاني مو قال الحق الوجوب؟ ها؟ قال هكذا وصرح به، لكن لا يسلم له الوجوب. ها؟ أية كلية هذه؟ نحن نقول كما يقول المناطق الكلية، يعني أو الموجبة أو السالبة الكلية تنقضها موجبة جزئية. هو قال إن طواف القدوم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيت، قال: خذوا عني مناسككم، وقد أداه. نحن نقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبه على هذا الرجل الذي جاء من طيء، ولم يوجبه على عائشة رضي الله عنها ومن كان في حكمها، فهو دليل على أنه ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لألزمهما به، أو لأمرهم بأن يجبروه بدم. ثم قال رحمه الله: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف مطبعا وعليه برد، يعني كان رداء، جعل الرداء البرد رداءه. والبرد عبارة عن ثوب يلبسه الناس يأتزرون به أو يرتدونه، يعني إما أن يكون إزارا وإما أن يكون رداء. وفي الغالب أن البرد يعني يصنع من القطن أو يصنع من الحرير، و هذا البرد يعرف في هذه الأيام أو يسمى في هذه الأيام بالمصنف، وهو مما يصنعه أهل اليمن، يكون ثوبا مخططا، تارة يكون أبيض وتارة يكون ملونا. لكن البرود في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم غالبها من القطن وفيها خطوط، وهذه الخطوط قد تكون حمراء وقد تكون صفراء وقد تكون خضراء، ويوصف البرد بما فيه من خطوط. فإذا قيل برد أخضر يعني ليس المراد به أن القماش كله منسوج من اللون الأخضر، وإنما المراد به أن خطوطه التي تميزه ذات اللون الأخضر. والبرد يكون واحد، ثوب واحد، فإن كان الثوبان الإزار والرداء من نوع واحد وصنف واحد سمي الثوب حلة، ثم سميت حلة، وإن انفرد واحد منهما سمي بردا، خاصة إذا كان هذا البرد يعني يرتدى، يعني يكون رداء، وقد يكون البرد إزارة كما هو الحال في لبس أهل الجنوب، فإنهم لا يزالون أهل الجنوب وأهل اليمن يستخدمون البرودة ويستخدمون الأزرة ويستخدمون الأردية. قال: ورواه ابن ماجه والترمذي وصححه، يعني صحح حديث يعلى بن أمية وأبو داود، وقال: ببرد له حضرمي، ونسبته إلى حضرموت لأنه محل صناعة هذا البرد ومحل نسيج هذا البرد. وقد تنسب البرود إلى كثير من الإيه؟ من المدن غير مدينة حضرموت، يعني البرد ينسب إلى المدينة التي صنع فيها. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة، هكذا ضبطها، ولها ضبط آخر وهي الجعرانة بضم الجيم وسكون العين وفتح الراء مخففة، أما إذا ضبط بكسر الجيم فتشدد الراء ويقال جعرانة. وقد مر بنا أن هذا الاسم كان، أو أن هذا كان وصفا لامرأة من نساء العرب سميت المنطقة بلقبها أو باسمها. قال: فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، وهذا هو الاطباع، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، يعني جعلوا وسط الرداء تحت الإبط اليمنى وغطوا أيديهم وعواتقهم اليسرى، وهذا هو الاطباع. قال: رواه أحمد وأبو داود. علق المصنف رحمه الله على هذين الحديثين بقوله: حديث يعلى بن أمية صححه الترمذي كما ذكره المصنف، وسكت عنه أبو داود والمنذري. وقد عرفنا إن سكوت هذين العالمين على حديث مشعر بقبوله. قال: وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجا نحوه الطبراني، وسكت عنه أيضا أبو داود والمنذري، فهو مقبول عندهما. والحافظ في التلخيص أي سكت عنه أيضا، وقد عرفنا أن الحافظ من شأنه في كتاب التلخيص الحبير أن يبين درجة الحديث، فإن سكت عنه فهو مشعر بقبوله. قال: ورجاله رجال الصحيح. قال: وقد صح حديث الاطباع، وقد صحح حديث الاطباع النووي في شرح مسلم، فيكون الحديث صحيحا. لكن أي حديث الذي صححه؟ قال: وقد صح حديث الاطباع، ظاهره أنه الأول لأنه هو الذي نص على الاطباع، أما الثاني فقد جمع بين الرمل والاطباع. قوله مطبعا، قال: هو افتعال من الطبع، افتعال من الضبع بإسكان الباء الموحدة، وهو العضد، يعني الضبع أو الضبع هو العضد، وهو يعني تفسير معنى الاطباع أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن، أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا، كذا قال في شرح مسلم، يعني قال النووي ذلك، كذا قال في شرح مسلم للنووي وشرح البخاري للحافظ. أي إن كلا من الحافظ ابن حجر والإمام النووي شرحا للطباع بهذه الهيئة. قال: وهذه الهيئة هي المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور، يعني الحديث الثاني. قال: والحكمة في فعله أن يعين على إسراع المشي، والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي، يعني يعين على الرمل. وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور. إظهار القوة إنما يكون في الرمل، وأما كشف العضد فيشير هنا إلى أنه معين على الإسراع، ولا مانع من أنه أيضا يبرز شيئا من القوة. قال: وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور سوى مالك. قاله ابن المنذر، يعني إن الإمام مالك رحمه الله لم يستحب الاطباع، كما مر بنا أنه لم يستحب الرمل، وذلك لأن مالك رحمه الله لم يرى الاطباع والرمل من أعمال النسك، وإنما قصر الحديث على سبب وروده، خصوصا وأن المالكية من قواعدهم أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. نعم. ولذلك قالوا: هذه أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسبب وقد انتهى سببه. لعله ما ثبت عنده. لا، صلاة القصر لورود أدلة أخرى. قال: وسوى مالك. نعم. وذهب إلى استحبابه الجمهور سوى مالك. قاله ابن المنذر. قال أصحاب الشافعي: وإنما يستحب الاطباع في الطواف يسن فيه الرمل، أما الطواف الذي لا رمل فيه فلا اطباع فيه. قوله: ببرد له حضرمي، لفظ أبي داود ببرد أخضر. قوله: تحت آباطهم، قال ابن رسلان يعني شارح سنن أبي داود: المراد أن يجعله تحت عاتقه الأيمن. قوله: ثم قذفوها، أي طرحوا طرفيها. قوله: على عواتقهم، قال العاتق هو المنكب. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال: متفق عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته وفي عمره كلها، وأبو بكر وعمر والخلفاء رضي الله تعالى عنهم. قال: رواه أحمد. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: فيما الرملان الآن، والكشف عن المناكب، وقد أطل الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، قال رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. ها؟ إيه. فين؟ حديث من؟ حديث مين؟ حديث ابن عباس ولا ابن عمر؟ أيوة. والحديث الثالث ولا الحديث الثاني؟ تقصد الحديث الرابع الأول في هذه الروايات ولا الحديث الأخير؟ إيش فيه؟ فين هذا؟ آخر حديث؟ إيش بو؟ وأصحابه؟ لا منصوب على لأن على اسم إن. على اسم إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه، وأصحابه معطوف على المنصوب. إيش الإشكال عندك؟ أما الحديث الرابع فكلمة وأصحابه مرفوعة لأن قال قدم رسول الله، فهي معطوفة على الفاعل، والمعطوف على الفاعل مرفوع. أما الرواية الأولى فهي منصوبة لأن معطوفة على الإيه؟ على المنصوب اسم إن. هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله بين في الحديث الأول العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يرملوا أو أن يرملوا وأن يطبعوا. وأما الحديث الثاني فبين أن الرمل لا يكون كما مر بنا في الدرس الماضي أنه من الحجر إلى الحجر، وإنما الرمل يكون من الحجر إلى الركن اليماني، وأنهم يمشون ما بين الركنين. يعني الرمل لا يكون في الطواف كاملا وإنما يكون ما بين الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم بعد ذلك يمشي الطائف مشيه العادي بين الركنين. واضح؟ هذا ما دل عليه الحديث الثاني. قريش نعم كانت في جبل قعيقعان وجبل الشامية ونحوها، بحيث إنهم لا ينكشف لهم من كان بين الركنين. لا، جبل أبو قبيس يكشف ما بين الركنين لأنه في شرقي أو في جنوبي، ما بين الجنوب الشرقي للحرم. نعم. الرمل يبدأ من الحجر الأسود ويستمر إلى أن يتجاوز الإنسان الحطيم الذي هو حجر إسماعيل، ثم بعد ذلك إلى أن يصل إلى الركن اليماني، وبعد ذلك يمشي مشيا عاديا بين الركنين. أنت ما حضرت درسنا أمس؟ نحن فرقنا، قلنا أنه لا رمل على النساء. إذا وكلت حرمة يأتي لها بطواف يعني يعتمر عنها أو يحج يرمل. أما إذا كانت الحرمة تؤدي الطواف فلا ترمل، هو لأنه يطوف طواف رجال ما يطوف طواف، لأنه إذا أحرم عن المرأة لا يجوز له أن يغطي رأسه ولا لا؟ مو كذا؟ إذا أحرم عن المرأة هل له أن يغطي رأسه كما تغطي المرأة؟ هل له أن يلبس المخيط كما تلبس المرأة؟ الجواب لا. وكذلك الطواف يطوفه طواف رجال لا طواف نساء، وطواف الرجال يستلزم الرمل في الطواف الأول. واضح؟ مال السعي، السعي بالنسبة للرجل يرسع يسعى يجري يهرول، أما المرأة فلا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال المشركون، وهذا إنما كان في عمرة القضاء، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم. قال: إن الفعل يقدم بمعنى يرد ويأتي، وأما يقدم بمعنى يتقدم، ولذلك ضبط قدم يقدم وقدم يقدم، فقدم يقدم بمعنى يتقدم، وقدم يقدم بمعنى يرد ويأتي. إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم، ومعنى وهنتهم يعني أضعفتهم، حمى يثرب، والمراد بيثرب المدينة، لما عهد المشركون أن المدينة كانت أرضا ذات وباء، يعني كان ينتشر فيها مرض، وغالب المرض الذي كان ينتشر فيها هو مرض الملاريا، ذلك لما كانت المدينة عبارة عن واحة من الواحات تجري فيها العيون وتأسن فيها المياه، فكانت يعني فيها هذا النوع من المرض وهو الحمى، حمى الملاريا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم دعا الرب سبحانه وتعالى أن ينقل هذا المرض من المدينة، وأن يجعلها بلدا مباركا، بلدا خاليا من هذا المرض، وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله يثرب هو اسم من أسماء المدينة في الجاهلية، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه المدينة، هذه طابة، هذه طيبة، فسماها طابة وطيبة والمدينة، ولم يسمها باسم الجاهلية يثرب. ويثرب هذا كان اسم لرجل سميت المدينة به، وإنما كره من كره تسمية المدينة بيثرب لما في التثريب من إشعار بالخطأ وإشعار بالإثم. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، يعني ما بين الركن اليماني وبين الحجر، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء، هكذا قال ضبطها، إلا الإبقاء أو إلا الإبقاء، هنا في النص مضبوطة بالفتح، لكن المصنف أو الشارع أشار إلى أن ضبطها بالرفع أو لا، لأنها في محل فاعل ليمنعهم، يعني لم يمنعهم من الرمل إلا الإبقاء عليهم. وإذا أعربناها بالنصب فتكون في محل الاستثناء، والمستثنى منصوب. نعم، احنا الرواية عندنا الماضية كانت من الحجري إلى الحجري، هكذا ضبطها، لكن احنا قلنا انه هذه الرواية تفسر أن المراد من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ولعل الضبط يعني كان من المتأخرين، فتتطابق الروايتان، لأنه أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة إلى الركن اليماني ثم يمشوا ما بين الركنين. قال ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني إلا التيسير والتسهيل عليهم، لأن الرمل فيه شدة بالنسبة لهم. قال متفق عليه، يعني على حديث ابن عباس. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، والمراد بها حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في الإسلام غيرها، وفي عمره كلها، يعني وأنه رمل في عمره التي اعتمرها، وهي عمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة التي كانت معه مع حجه عندما طاف طواف القدوم. قال وأبو بكر، يعني أنه أيضا رمل في حجاته وفي عمره، وعمر يعني فعل ذلك، وإنما قصد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بذكر أبي بكر وعمر للتأكيد بأن سنة الرمل باقية وأنها معمول بها وإن انتفى السبب الذي شرعت من أجله. قال والخلفاء، قال رواه أحمد، وإذا كان أبو بكر وعمر فعلوا ذلك والخلفاء فالناس تبع لهم. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال في من رملان، يعني إن عمر رضي الله عنه جال في خاطره كما جال في خاطره مسألة قصر السفر، وهذا يدل على أنه رحمه رضي الله عنه ورحمه الله كان فقيها يتتبع يعني الحكمة ويبحث عن المعاني والعلل، فإن تبين له فعل، وإن لم يتبين له سلم الأمر إلى الله وعدها من التعبد شيء، ما دام النبي قد فعل، إن انكشفت له العلة فبها ونعمت، وإلا فإنه يكفي في العلة التأسي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنهم قال فيما الرملان، وفيما يقول إنها بزيادة ألف، الأصل فيما، وزاد الألف يعني التي تدل على أنه يستفهم، فيما الرملان، والمراد بالرملان يعني الرمل، وإنما ذكره بهذه الصيغة لأن الرملان اسم مصدر يقوم مقام المصدر ويعمل عمل المصدر، كأنه يسأل ويقول فيما الرمل، يعني لماذا نرمل وقد أمنا وقد وطأ الله الإسلام، أو وطأ الله الإسلام بمعنى وقد وطأ الله الإسلام بمعنى أنه ثبت، بمعنى أنه ثبته وأبقاه، وأن الله قد أزال الخوف الذي كان بسببه شرع النبي صلى الله عليه وسلم الرمل لكي يخيف المشركين، فقد أذلهم الله سبحانه وتعالى بل محى وجودهم من مكة. جعل هذا في خاطر عمر رضي الله عنه، ثم رجع عمر إلى الحق، وكان رضي الله تعالى عنه كثير الرجوع إلى الحق وكثير الرجوع عما لا يعنيه، ولذلك قال ليش أسأل نفسي هذا السؤال، وما الموجب لذلك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل فنرمل، خصوصا إذا كان قد رأى النبي يرمل في يوم حجة الوداع بعد أن حقق الله قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع ولم يكن معه مشرك أو يكن معه من يخشى أن يؤذي المسلمين أو يقع في نفسه أن يغير على المسلمين. لذلك قال عمر رضي الله عنه لا داعي لهذا السؤال. ثم إنه رضي الله تعالى عنه سلم الأمر إلى الله جل وعلا. قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال في من رملان الآن والكشف عن المناكب، يعني لماذا الاطباع، وقد أطى الله الإسلام بمعنى أنه ثبته ونفى الكفر وأهله. قوله أطى يقول هنا الهمزة مقلوبة عن الواو وأصلها وطى، مثل قولهم أقت ووقت، أصلها وقت لكن يجوز أن تقلب الواو همزة فيقال أقت، ويجوز في وطى أيضا أطى. نعم ما سمعت السؤال، أنت ما سألت هذا السؤال قبل يومين ها؟ أو سأله غيرك؟ ونحن قلنا إنه سنة مشروعة، وإذا خشي الإنسان أن يؤذي الناس يبتعد، يبتعد عن البيت قليلا ويرمل، لأن الأشواط الثلاثة الرمل فيها لا يقضى، وإقامتها سنة لا ينبغي أن تفوت ها؟ لا ينبغي أن تفوت. قال وقد أطى الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، أي نفاهم من مكة حيث إن الله سبحانه وتعالى جعلها بلدا مسلما آمنا. ومع ذلك يعني أن عمر بعد أن سأل نفسه هذا السؤال أجاب نفسه بهذا الجواب، يعني حتى وإن كان الله قد نفى الكفر وأهله وقد أطى الإسلام في مكة وزال الخوف وزالت الأسباب التي شرع من أجلها الرمل والاطباع، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كأن عمر أجاب نفسه بهذا الجواب ليطمئنها بأن ما يفعله لا شيء عليه فيه، بل إنه باتباعه وتأسيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون على الحق ويكون على الصدق. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، والمراد بالسبع يعني الطواف، والمراد بالذي فاض فيه يعني طواف الإفاضة. وهذا من الأدلة التي استند إليها الجمهور بأن طواف الإفاضة لا رمل فيه، وأن الرمل مقصور على الطواف الأول والطواف الذي يتبعه سعي، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. فالطواف الإفاضة لا رمل فيه، وطواف الوداع لا رمل فيه، وإنما الرمل في طواف القدوم أو في طواف العمرة. ثم قال الشارح رحمه الله حديث ابن عباس الثاني أخرجه أحمد من طريق أبي معاوية عن ابن جريج عن عطاء عنه قال وذكره في التلخيص يعني التلخيص الحبير وسكت عنه. قال وأثر عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا البزار يعني في مسنده، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، وأصله في البخاري بلفظ ما لنا وللرمل. إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله تعالى. ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. هذه الرواية التي قال إنها في البخاري. قال وعزاه البيهقي إليه يعني إلى البخاري، ومراده أصله يعني أصل هذا الحديث. أما الرواية التي جاءت في الحاكم فهي يعني ليس هذا النص في البخاري. قال وحديث ابن عباس الثالث أخرجه أيضا النسائي والحاكم. قوله يقدم قال بفتح الدال، وأما بضم الدال فمعناه يتقدم. قوله وهنتهم قال بتخفيف الهاء، وقد يستعمل رباعيا. كيف يستعمل رباعي؟ ها؟ لا، بزيادة الهمزة، همزة التعدية، أو هنتهم. لكن هل يستعمل مثلا مضاعف وهنتهم؟ يحتمل، إنما الذي يعني هو مشهور معروف أوهنتهم، كما قال سبحانه وتعالى إيه مثل أول الآية إيه؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهنا أوهن أفعل تفضيل من الثلاثي. نعم. أي يدل على إيش؟ ومن قال بعدم الاستحباب؟ ما أحد قال إن الرمل والهذا ليس بمستحب، لكن مالك رحمه الله لا يراه من النسك فقط. ها؟ هو قال إيه؟ أيضا الاطباع في القدوم، نحن قلنا إن الاطباع والرمل مرتبطان أيضا في طواف القدوم وفي طواف العمرة، ولا يطبع في غيرهما. قال وقد يستعمل رباعيا. قال الفراء وهنه الله وأوهنه. ها؟ قال الفراء يقال وهنه الله وأوهنه بمعنى وهنتهم أضعفتهم. قوله حمى يثرب قال هو اسم المدينة في الجاهلية، وسميت في الإسلام المدينة وطيبة وطابة. قوله الأشواط قال بفتح الهمزة وسكون المعجمة جمع شوط، وهو الجري مرة إلى الغاية، والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة. قال وهذا يدل على جواز تسمية الطواف شوطا. وقال مجاهد والشعبي إنه يكره تسميته شوطا، ولعل موجب الكراهة أن الأصل في استخدام كلمة الشوط إنما تكون في السبق وتكون في إيه في اللهو، وهذه عبادة. لكن يقول والحديث يرد عليهما. قوله إلا الإبقاء قال بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف معناها الرفق والشفقة، وهو بالرفع على أنه فاعل لم يمنعه. ويجوز النصب، لكن الحديث ضبط عندنا بإيه؟ بالنصب. ها؟ مقلك فاعل يمنع، لم يمنع الإبقاء النصب لأنه مستثنى إلا الإبقاء عليه. طيب، وإذا قلنا أن الاستثناء مفرغ، إذا قلنا أن الاستثناء يعني غير منقطع وإنما هو استثناء معمول به أو استثناء فالاستثناء معروف حكم المستثنى أنه منصوب. كيف ما فيش مستثنى؟ إيش العبارة؟ منع لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الرمل كل الأشواط إلا الإيه؟ إلا الإبقاء عليه. ها؟ إيه، لكن ليس النفي في كل الأحوال، يعني نحن عندنا هنا قوله إلا الإبقاء عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من تكليفهم بالرمل في الأشواط كلها، الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. منع الإشفاق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أيه؟ من أمرهم بالرمل في الأشواط كلها. ها؟ لا، هو نعم استثنى 4 من 7، أمرهم أمرهم بالرمل في الأشواط 3 وأعفاهم أو أبقى عليهم في الأشواط 4. قال: وفي الحديث جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك إرهابا لهم. وأين العدة والسلاح؟ لأن الصحابة كانوا يحملون أسلحتهم السيوف في إيه؟ في القربي كما مر بنا. ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. إيش؟ قال: وفي الحديث جواز إظهار القوة بالعدة أو بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. وفيه جواز المعاريض بالفعل. وأين المعاريض؟ هي الرمل والاطباع، كما تجوز يعني المعاريض بالقول. قال في الفتح: وربما كانت بالفعل أو لا. قوله: وفي عمره كلها، قال فيه دليل على مشروعية الرمل في طواف العمرة. قوله: في من رملان، بإثبات ألف ما الاستفهامية، وهي لغة يعني يجوز حذفها وإبقاؤها، تقول فيما وتقول فيما، والأكثر يحذفونها. والرملان مصدر رمل. قوله: والكشف عن المناكب، يعني فيما الكشف عن المناكب، والمراد به الاطباع. نعم، فين المصدر؟ ها؟ الرملان ما هو جمع، هذا اسم مصدر، ما هو جمع. هل هو جمع هنا؟ لا، ليس جمعا، لأنه يقال رمل ويقال رملان على أنه اسم مصدر، واسم المصدر ليس جمعا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.